بسم الله الرحمن الرحيم. يسر إخوانكم في موقع دروس الإمارات أن يقدموا لكم.
بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، ولي الصالحين، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله إمام المتقين، صلى الله وسلم وبارك عليه وعلى آله وأصحابه والتابعين وعلى من تبعهم بإحسان إلى يوم الدين، وسلم تسليما مزيدا. ما شاء الله لا قوة إلا بالله. اللهم اجمع لنا بين الصواب والثواب، واعذنا يا ربنا من الزلل. إخواني وأخواتي في كل مكان، أهلا وسهلا ومرحبا بكم إلى هذا اللقاء المتجدد من برنامجكم الذي نجيب فيه على أسئلتكم واستفساراتكم على هواتف وعناوين البرنامج والتي تظهر على الشاشة بعد قليل. بقي عندي مجموعة من الاتصالات ضاق الوقت عن الإجابة عليها، نأخذها ثم نستقبل اتصالاتكم لهذا اليوم. الأخت أم دانا بارك الله فيها تقول، يعني هي متأسفة، تقول بعض النساء وللأسف الشديد يتساهلن في قضية الحجاب ويقولن بأنه ليس بفريضة، تريد يعني كلمة وتوجيه في هذا الأمر. يا أم دانا بارك الله فيك، أولا بالنسبة للحجاب، بالنسبة لحجاب المرأة، فرض عين على كل امرأة، فرض عين على كل امرأة، ولا يجوز لأحد أن يقول بأن الحجاب غير واجب ولا غير فرض، لأنه مخالف للقرآن ومخالف لما ورد عن النبي عليه الصلاة والسلام. فالله جل وعلا أمر المرأة بأن تحتجب، والمسلم مطالب بأن يستجيب لله جل وعلا وأن يطيع الله وأن يطيع رسوله صلى الله عليه وآله وسلم. يقول الله سبحانه وتعالى: يا أيها الذين آمنوا أطيعوا الله وأطيعوا الرسول. ويقول جل وعلا: ومن يعص الله ورسوله ويتعد حدوده يدخله نارا خالدا فيها. قل جل وعلا: وما كان لمؤمن ولا مؤمنة إذا قضى الله ورسوله أمرا أن يكون لهم الخيرة من أمرهم. ويقول جل وعلا: يا أيها الذين آمنوا استجيبوا لله وللرسول إذا دعاكم لما يحييكم، واعلموا أن الله يحول بين المرء وقلبه وأنه إليه تحشرون. والآيات في هذا كثيرة، كلها في الأمر بطاعة النبي عليه الصلاة والسلام. يقول جل وعلا: وإن تطيعوه تهتدوا وما على الرسول إلا البلاغ المبين. يقول جل وعلا: قل إن كنتم تحبون الله فاتبعوني يحببكم الله ويغفر لكم ذنوبكم. ولذلك المسلم والمسلمة والمؤمن والمؤمنة يجب عليهما أن يستجيب لله وأن يستجيب لرسول الله صلى الله عليه وآله وسلم. وإذا ما جئنا لنصوص القرآن والسنة في قضية الحجاب نجدها ظاهرة. والحجاب حينما نتحدث عنه نتحدث عنه بأمرين: ما يتعلق ببدن المرأة كاملا، وما يتعلق بالوجه والكفين. أما ما يتعلق بالبدن كاملا فالعلماء مجمعون على وجوب الحجاب بالنسبة للمرأة، وأنه لا يجوز لها أن تكشف شيئا من بدنها. يقول جل وعلا: يا أيها النبي قل لأزواجك وبناتك ونساء المؤمنين يدنين عليهن من جلابيبهن ذلك أدنى أن يعرفن فلا يؤذين وكان الله غفورا رحيما. ويقول جل وعلا: وإذا سألتموهن متاعا فاسألوهن من وراء حجاب ذلك أطهر لقلوبكم وقلوبهن. ويقول جل وعلا عن القواعد من النساء: المرأة الكبيرة العجوز التي لا تشتهى ولا يرغى في نكاحها. يقول: والقواعد من النساء اللاتي لا يرجون نكاحا أن يضعن ثيابهن غير متبرجات بزينة وأن يستعففن خير لهن. يعني المرأة الكبيرة في السن اللي بلغت سن يعني خلاص سن كبير ومتقدم، الاستعفاف أفضل من أنها تضع الحجاب. وعندنا نصوص كثيرة في هذا، والنبي صلى الله عليه وآله وسلم بين يعني مسألة الحجاب، حتى أن الصحابيات بمجرد نزول هذه الآيات فهمنا أن الله تعالى يريد أن يستترنا وأن يحتجبنا. ولذلك ما خرجت النساء لما نزلت آية الحجاب من المسجد إلا وقد كما قال جاء في الحديث كالغربان، يعني كل واحدة تشق مرطها لأختها وتعطيها إياه فتتحجب به وتخرج. النبي عليه الصلاة والسلام أبدأ وأعاد في قضية الحجاب، حتى إنه قال: صنفان من أهل النار لم أرهما بعد، وذكر نساء كاسيات عاريات مائلات مميلات على رؤوسهن كأسنمة البخت المائلة، لا يرحن الجنة ولا يجدن ريحها، لا يدخلن الجنة ولا يجدن ريحها، وإن ريحها ليوجد مسيرة كذا وكذا. وأيضا النبي عليه الصلاة والسلام يعني حجب نساءه عليه الصلاة والسلام، حجب نساءه لما تزوج صفية. اختلف الناس، قالوا هل هي سرية أمه أم زوجة؟ فقالوا إذا حجبها فهي زوجته. فلما رأوا نسم حجبها يعني ألبسها الحجاب، عرف الناس بأنها أصبحت أما للمؤمنين وأنها حرة، لأن النبي صلى الله عليه وسلم اعتقها. أما قضية الوجه والكفين فهذه مسألة خلافية ليس فيها إجماع. صحيح يعني من العلماء من يذهب إلى أن الوجه والكفين ليس من العورة، ومن العلماء من يذهب إلى أن الوجه والكفين من العورة. ولذلك قالوا الشافعية والحنابلة يرون وجوب ستر الوجه والكفين، المالكية والحنفية يرون بأنه لا يستر، بل يعني قالوا ليس من العورة. بل فتاوى المتأخرين من المالكية ومن الحنفية في كتبهم قالوا إذا خشيت المرأة الفتنة يجب عليها أن تستر وجهها سدا للذريعة، وعندهم يعني قواعد في هذا الباب. والمقصود يا أختي الفاضلة الذي متقرر هو أن الحجاب فريضة، الله عز وجل أوجبه على المرأة ويجب عليها أن تستر بدنها. وإذا كانت والله في بلد المعتمد فيه كشف الوجه هذه مسألة أهون، وإذا كانت في بلد المعتمد تغطية الوجه يجب أن تستجيب لله عز وجل أولا، وتستجيب للنبي صلى الله عليه وسلم ثانيا. وأي امرأة تحب الله ورسوله يجب عليها أن تستجيب، ولا يجوز لها أن تلف وتدور مثل ما يقولون. هذه المرأة تستطيع أن تخدع الناس، تستطيع أن تستعمل لسانها وحجتها التي لا قيمة لها، لكن هذا ما ينفع في التعامل مع الله عز وجل. الدنيا هذه زائلة وفانية، ولذلك المرأة مأمورة بأن تستتر وأن تحتجب وأن تتق الله في ذلك، لأن الله تعالى أمرها بذلك. ولولا حقيقة ضيق الوقت يعني والبرنامج تعرفون أسئلة، يمكن جلسنا الوقت كله نذكر أدلة من القرآن والسنة على فرضية الحجاب، وأنه فرض عين على المرأة بمجرد أن تبلغ وجب عليها أن تحتجب. مسألة الوجه والكفين أعيد وأكرر، بعض الناس يخلط مسألة الوجه والكفين، هذه مسألة مستقلة، وإن كان الأدلة القوية على وجوب سترهما. وعندنا حتى قضية الخطبة، النبي صلى الله عليه وسلم ماذا قال لجابر؟ قال نظرت إليه قال انظر إليها فإن في عيون الأنصار شيء، انظر إليها فإنه أحرى أن يؤدم بينكما. دل هذا على ماذا؟ على أن المرأة كانت تحتجب في عهد النبي صلى الله عليه وآله وسلم. طيب أعتذر منكم لأني والله عندي مكالمات كثيرة تنتظر، نأخذها ثم نرجع إليكم. أم علي تفضلي.
السلام عليكم.
وعليكم السلام ورحمة الله.
أنا يا شيخ بسأل عن أمي الله يرحمها، توفت وكانت عايشة بالبادية قبل، وتوفى أبوي وما حدت عليه.
إيه.
وهي عجوز كبيرة وتقول أن احنا نرحل وننزل وبادي ونشوف الناس كل يوم شلون أحد، ومو مقتنع بهالشيء. وماتت توفت الله يرحمها قبل 5 سنين وما حدث، هل عليها شيء؟
ولكن هي ندمت على هذا. ها
شلون يعني؟
يعني ندمت أن ما حدت.
والله يعني ما أدري، بس قلنا لها حدة هالحين يصير.
لا هو ما يقضي الحداد يا معالي، لكن عموما بس أنها هي تعلمت عرفت الحكم وقالت ليتني والله حديت كذا.
ما سمعت.
طيب أعطينا السؤال الثاني.
الثاني راح واحد من عيالي للعمرة هذاك اليوم.
إيه.
ويوم راح ركب الطيارة ويقول دخلت وتعبت، ودخلت يوم نزلت بمطار جدة تعبت، ودونا على المستشفى وحطوا له مغذي، وبعدين يقول خذ تاكسي ورجع ما كمل، وهو محرم.
الحين
خربوا احرام، الحين الاحرام خربوا. وقلت له، يقول يا يما ما يصير، لازم تروح تظل على احرامك. قال ما اقدر تعبت، وبعد ما نراجع مره ثانيه.
كم عمره الله يصلحه؟
والله عمره اكثر من 35 سنه، عنده عيال ومزوج.
طيب من متى
يعني؟ صار لحوالي شهر.
الله المستعان. طيب ما سأل العلماء؟
حتى حرامه خربوا قصده.
لا ما زال محرم يا معالي، احنا بخبرك انا ان شاء الله بعد شوي. طيب اهلا وسهلا معالي. مرحبا. لين تفضلي.
عادي السلام عليكم.
وعليكم السلام ورحمة الله.
اذا بتريد عندي 4 اسئلة.
تفضلي.
السؤال الاول بدي اسأل على ربا الذهب. مرة يعني كذا واحدة انه سألتك عليه هون، هلا عندي مثال معلش بس تقلي انه هذا ربا او لا.
ايوه
المثال الأول إنه إذا إحنا مثلا عندها خاتم ذهب عم راحت عند الصايغ وما مصاري يعني بالشنطة، فشافت خاتم أحلى منه وأغلى فعطته هداك وأخذت الثاني جديد ودفت للفرق. هل هي ربا ولا هي اسمها تجارة حاضرة يعني؟
طيب
لأنه يعني نحن بنعملها مثلا بالموبايلات والسيارات والبيوت كمان.
طيب
المثال الثاني انه مثلا وحده عندها خاتم الماس عم كثير يعني مثلا ما حبت يعني انه خلصت موضوعها يعني فراحت عند الصايغ هو بيعمل على ايده الخاتم يعني رسم له موديل ثاني وغيرت الموديل يعني ففكه هو الخاتم القديم وعمل خاتم جديد ويعني مش عارف ممكن يكون حجار وممكن لا ويفك الفرق يعني شغل ايده لانه هو فكه وهو عمله.
طيب
فهل هاي الشيء كمان ربا؟
طيب
السؤال الثاني هلا انه اللي بيصلي على القاعد انه له نص اجر اللي على الواقف فهل هاي بالسنه ولا بالفرض؟
طيب
السؤال الثالث هلا انا بعد التشهد الاخير بعد التشهد والصلاة الإبراهيمية بقول إنه ربي اغفر لي ولوالدي وللمؤمنين والمؤمنات يوم يقوم الحساب. هلا أنا بعرف الأجر اللي دعاهم الرسول صلى الله عليه وسلم بس هاد دعاء بصير أنا أقول بهون ولا لا؟
أبشري يا لين تسمعين الجواب.
السؤال الأخير
ها يلا
إنه هلا أنا مقتنع إنه يعني الوش والكفين يعني ما له شيء بينه بالصلاة بس الرجلين لا. هلا مرة رحت على الجامعة ما في تنانيس يعني كلهم صغار تنانيس ايه فبس انا مقتنعة يعني بعدين قلت اخلص يلا بمشي هالمرة على الحنفي
انه
ما عندي شيء بينه.
يا لين السؤال الاخير انت تتكلمين عن الوجه والكفين في الصلاة ها؟
ايه بالصلاة.
طيب لما رحت للجامع ايش عملتي؟
كانت تنانيس الصلاة صغار يعني تنورة
تنانير في الصلاة اللي في المسجد هذه ها؟
ايه بالجامع ايه
ايوه
ايه غيري عم بينوا رجلي عم شو قلت خلص يلا حرح امشي على الحنفي لانه هو بقول معلش انه يبينه
يلا
فهل هذا الشيء بس انا من جوا مقتنع انه لا ما بيصير يعني انا عم بمشي على الشافعي
ايه
ما بعرف يعني هل هذا الشيء بيصير انه بمواقف معينة نحن نغير المزحة؟
طيب يا لين تسمعين الجواب ان شاء الله.
بس شكرا كثير.
مرحبا اختي مرحبا. حسن
السلام عليكم اخي.
عليكم السلام.
حبك بالله يا شيخ.
حبك الله يا اخي.
جزاك الله خير على هذا البرنامج الطيب.
الله يحفظك.
حسنا بارك الله فيك.
جزاك الله خير.
سؤالي بارك الله فيك احيانا تفوتني صلاه الجماعه بسبب الوظيفه فهل هذا في شيء؟
طيب.
حتى يعني مثلا مرات صلاه الجمعه تفوتني كذلك.
ايوه طيب.
في سؤال ثاني بارك الله فيك.
تفضل.
عندنا مجموعة على الواتساب ويعني أسبوعيا نحفظ نصف صفحة من القرآن وثلاث أحاديث من الأربعين النووية. وبخصوص أن الحفظ بيكون بدون تجويد يعني ولا أحد يعلمنا نطق الحروف وكذا هل هذا الفعل صحيح؟
أبشر يا حسن.
جزاك الله خير.
مرحبا مرحبا.
بارك
الله. أم محمد.
ألو.
تفضلي.
السلام عليكم.
عليكم السلام.
عندي ثلاثة أسئلة لو سمحت.
تفضلي أختي.
يا شيخ عند الوالدة لو جتها الدورة الشهرية ظل عليها ست أيام وتنظف تأخذ يومين على الصلاة وترجع عليها بعد ست أيام تظل عليها ليجوز الصلاة
ترجع عليها بعد يومين؟
إيه عقب ما تصلي يومين ترجع عليها هل يجوزها الصلاة ولا لا؟
طيب يا أم محمد.
وعند الوالدة تصلي صلاة النوافل مرات تصلي ويقوم الصلاة وين تصلي قبل الفرض ولا وراء الفرض؟
تصلي النوافل شلون هذه؟
ال 12 ركعة اللي تصليهم.
ايه الرواتب.
مرات ايه مرات تصليهم قايمة الصلاة تصلي الفرض ولا النوافل؟
الصلاة قايمة وين قايمة؟
لو قامت الصلاة تصلي هي.
ايه يعني أنت الآن قصدك بالمسجد يعني؟
لا في البيت.
إيه هي تصلي قبل مثلا يعني تصلي أربع قبل الظهر وبعدين تصلي الظهر المشكلة
مو مرة هي شوي تعبانة مرة تظل لما تقام الصلاة.
إيه طيب يا محمد.
سؤال ثالث لو سمحت.
إيه
أنا يا شيخ كنت حامل شهرين
إيه
ورحت للطبيب قال الطفل ما في نبض، يقع علي دم.
ايه.
ودكتور ثاني قال في نبض، هل يجوز به الصلاة ولا لا؟ عقب طلع ما ابو نبض.
وكان يعني ينزل عليك دم؟
ايه، هو قطعت الصلاة.
وشهرين ها؟
ايه شهرين، عقب تبين ما ابو نبض.
نزل متى؟
نزل صار عمره 3 شهور.
كمل 3 ولا كمل شهرين؟
لا شهرين، كمل شهرين حول 5 أيام 6.
شهرين و5. أبشر يا أم محمد.
شكرا يا شيخ.
مرحبا أختي. إيهاب.
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
أبي الآن بعث يا شيخ بارك الله فيك.
تفضل يا إيهاب.
السؤال الأول يا شيخ، أنا عندي أخي الأكبر مني يريد أن يتزوج، فأسأل عن طريقة تسليم امرأته على أبوه. واضح يا شيخ؟
يسلم على والدة زوجته؟
لا، هو يسأل عن طريق تسليم زوجته على أبوه هو.
على أبوه هو؟
أيوة.
تسلم عليه يعني؟
أيوة، طريقة التسليم الصيفة يعني.
طيب.
السؤال الثاني يا شيخ، أن أمي قالت له أن نحن من عاداتنا وأدابنا أن المرأة تقبل مرأة الأبن تقبل يد أبوه إلى أعياده في المناسبات، هل هذا جائز أم لا؟
طيب.
السؤال الثالث يا شيخ، أن أخي لديه زوجات أب، هو متضايق منهن ودائما يفعل له مشاكل، فأريد أن يقطع بينها وبين المرأة، يقول إذا تدخل في حياة زوجية فإن تحصل له مشاكل وعواقب في حياته، قد يصل إلى دار الطلاق.
لا، هو الآن أخوك هذا عنده مشاكل مع زوجات أبيه. كم زوجة عند أبيك؟
2.
ويعملون مشاكل معه يعني؟
ودائما هو قال يريد أن يقطع العلاقة بينه وبين المرأة عشان ما تحصلش مشاكل في حياته الزوجية.
هو ساكن معهم ولا بعيد؟
لا بعيد منه.
طيب يا إيهاب.
السؤال الرابع يا شيخ، أن أبوه عند مجلس المجالس، أبو الإبن هذا عند مجلس المجالس دائما يعيره ويقول أن مرأته قبيحة وليست جميلة وقصيرة وشيء من هذا قبل، هذا يجوز لوالده أن يفعل ذلك أم لا؟
هذا أبوه؟
أبوه.
هو تزوج من دون رضا الوالد؟
لا برضاه.
ايه، والوالد يسب زوجة الابن.
هو دائما يعني يعيره بها، يقول هذه المرأة قصيرة وقبيحة عندما يجلس مجالس هو ابنه.
طيب وش ما هو السبب؟ هل هي تعامل والد زوجها بقسوة بمخالفة؟
لا لكن هو هيك يعني، وإنما تحصل بينه وبين ابنه مشكلة يقول له إن مرتك هذه ليست جميلة، ليست قبيحة.
طيب يا إيهاب، تسمع الجواب.
بارك الله فيك.
الله المستعان. طيب آخر مكان في المجموعة، تفضل مفيصل.
السلام عليكم شيخ.
عليكم السلام ورحمة الله.
كيف حالك؟ شو أخبارك؟
الحمد لله.
يا شيخ عندي سؤالين.
اكسر التلفزيون يا ام فيصل واسمعيني من
الهاتف. ان شاء الله قصر يا شيخ عندي سؤالين.
ايوه.
السؤال الاول، عندنا حرمه يعني من الاهل يعني دائما تكح وايد عندها كحه.
أيوة.
تقول يعني اثناء الصلاه هي تحط الاولويز يعني تقول بس قطرات يعني ينزل عليها البول، هل صلاتها مقبوله ام لا؟
طيب.
والسؤال الثاني،
ايوه
يا شيخ، أنا أحب أصلي وأقرأ قرآن ساعات وايد، من أحط السيادة أبغي أصلي يعني ما أدري، أحس شي بالضيق، أحس إني أبغي أخلص بسرعة، أحس إني ما أحب أصلي، ليش ما أحب يعني الحالة هاي ليش تجيني؟ رغم إني يعني نفسيتي فعلا أنا تعبانة، ما أدري من شو يعني
شارك.
ما أحب أصلي ساعات السبة الشي هاي، أترك الصلاة ساعات.
أبشري يا فيصل، أبشري.
شو تنصحني يعني حتى أتمسك بالصلاة؟
إن شاء الله تسمعين إن شاء الله النصيحة.
هذا هل يعني عندي مس يعني ولا؟
إن شاء الله يا فيصل، يلا. أرجع إلى الأسئلة، عندي الأخت أم دانا بارك الله فيها في سؤالها الثاني تسأل، تقول بالنسبة للتحاميل هل تفسد الصوم؟ أخت الفاضلة، لا، بالنسبة للتحاميل سواء كانت المهبلية أو الشرجية هذه ما تفسد الصوم ولله الحمد والمنة. أي مريض في رمضان وغير رمضان يتعاطى التحاميل هذه سواء الشرجية أو المهبلية هذه لا تفسد الصوم. أم دانا تسأل عن معنى كلمة الله يخليك، تقول فيها شيء أخت الفاضلة، هي الله يخليك يعني طبعا يخليك يترك، هذا المعنى اللغوي، لكن أغلب الناس الآن لو جبتي كل من يتحدث بهذا وسألتي قلتي له وش تقصد الله يخليك، يعني هو سيقول مباشرة الله يخليك لنا، يبقيك لنا، يترك لنا، يديمك لنا، هذا المعنى. ولذلك أنا ما أرى التشدد في مثل هذا، خاصة وأن قوالب الألفاظ العبرة بالمعاني، والمعنى عند الناس ولله الحمد أنه ليس معنى سيء. أي واحد الآن ما يقول الله يخليك، حين بعض الآباء والأمهات تقول لأولادهم الله يخليكم لنا، معقول أن أم تدعو على ولد تقول الله يترك مثلا، أو أب يقول الله يترك؟ لا، مو معقول. فتعارف الناس على مثل هذا، ولذلك انسحب المعنى اللغوي إلى المعنى العرفي. فعرف الناس الآن على أن والله معنى الله يخليك يعني الله يبقيك لنا، في 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 حذف في الكلام وإضمار، الله يخليك لنا، الله يبقيك لنا، الله يترك لنا، يعني يعني ما يترك لوحدك مثلا، أو ما يعني يجعلك في ضعف أو في مرض، هذا المعنى ما فيها شيء فيما يظهر. نعيمة من فرنسا بارك الله فيها، طبعا هي نعيمة سألتني فيما يتعلق بقضية الكفارة، ويعني صار عندها زي الشك. أمس قلت لها خلاص يا نعيمة بارك الله فيك اطمئني، وبالنسبة لما أعطاه زوجك لصاحب المطعم إن شاء الله سيقوم بهذا بارك الله فيك. نعيمة تقول عندها أسورة وناوية تبيعهم، تقول هل عليها زكاة؟ لا يا أخت الفاضل، أولا إذا كانت الأسورة اللي عندك من الذهب تلبسينها هذا ما عليه زكاة في أصح قول أهل العلم. إذا كان لو والله كنز تكنزين أو مثلا عديتي للتجارة أو كذا أو ما تلبسين أبدا هذا فيه الزكاة. الآن لما تبيعين الأسورة ستحصلين على مال، هذا المال إذا بقي سنة كاملة حال عليه الحول سنة كاملة وقد بلغ النصاب يجب فيه الزكاة. تقول لا والله أنا سأبيع وسأصرف هذه المبالغ في أشياء مثل ما ذكرتي لي أمس، ما عليك زكاة حتى يحول عليه الحول وهي عندك وقد بلغت النصاب. أم علي بارك الله فيها من قطر تسأل، تقول بأن والدتها توفيت من 5 سنوات، تقول لما مات زوجها ما حادت عليه، تقول كانوا بدوا ورحلوا وينزلون يرحلون ولا عندهم يعني الفهم هذا، تقول هل عليه شيء؟ ما عليه شيء يا أختي الفاضلة. أولا بالنسبة للإنسان مثل هذه الحالات يعذر، كثير من أهل البادية ما يعرفون هذه الأحكام، وموجود هذا في كثير من الأطراف والبوادي ما يعرفون هذه الأحكام، وعندهم من الجهل في السابق. الآن ولله الحمد الناس تعلموا وتفقهوا والحمد لله صاروا يشاهدون ويتابعون ويسمعون العلم والخير. فيا أختي الفاضلة عندنا القاعدة الشرعية أن العلم يتبع، أن الحكم يتبع العلم، وهي ما تعلم ما عليه شيء. شيء ثاني يوم علي ال- 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 العدة، عدة المرأة المتوفى عن زوجها ما تقضى، خلاص تفوت. يعني الآن لو مرأة مات زوجها قبل 4 أشهر، زين قبل 4 أشهر مات زوجها وما دريت عنه، ما دريت عنه، ما خبروها إلا بعد 4 أشهر، نقول لها تجلس 10 أيام تكملهم بس، ما عليه العشرة أيام. لماذا؟ لأن الحكم يتبع العلم، ما دريت زوجها مسافر ولا علموها أو ما أخبروها أو ما تدري وما أحد يدري، جاهم الخبر متأخر فتكمل العدة، ما تجيبها من أول تقضيها، لأن العدة تبدأ من ساعة الوفاة. فما عليها شيء إن شاء الله، واستغفروا للوالدة، صدقوا عنها وادعوا لها بارك الله فيك. أم علي تقول واحد من عيالها يعني عمره 35 سنة متزوج وعنده عيال وراح عمره، تقول في الطائرة تعب وصل جدة وراح جدة وراح المستشفى، وتقول عالجوه وكذا هون وترك العمرة وجاء، تقول يقول أنا خلصت ما خرب الإحرام وشيء من هذا القبيل، تقول عليه شيء؟ يا أم علي نعم عليه شيء، الآن ابنك ما زال محرما، ابنك ما زال محرما ما دام أنه لم يشترط، فهو لما قال لبيك اللهم عمرة دخل في الإحرام، ما يجوز له ويحرم عليه أن ينقض الإحرام، ما ينقض الإحرام إلا إذا كان اشترط، يقول فإن حبسني حابس فمحلي حيث حبستني. ومن الأمور التي ذكرها العلماء مثلا مرض الإنسان وحيض المرأة وصد العدو مثلا أو سيل أو مثلا تغير أحوال جوية ما يستطيع الإنسان يصل، ممكن هذا يعني يكون قد أحصر. أما ولدك الآن كونه مرض مرض بسيط وراح وعالجوه، مفروض يحمد الله ويشكر رب عز وجل اللي عافاه، مفروض يكمل عمرته. الآن لازم على ولدك الآن يرجع المكة ويحرم من الميقات لأنه ما زال في إحرام، ويجيب العمرة كاملة يطوف ويسعى، يطوف طبعا حول الكعبة ويسعى بين الصفا والمروة ويقصر، وبعدين يشوف إذا كان والله جامع زوجته في هذه الفترة عليه شات يذبحها بمكة هناك يوزع على فقراء الحرم، إذا كان قص ظافره أو مثلا لبس المخيط وجزما بأنه لبس المخيط وتطيب، هذه كل واحدة عليه كفارة.
إذا كان والله ولدك بعد جاهل، أمي ما يعرف وما هو متعلم مثلا، ولا تساهل مثلا، ممكن الله يعذره بهذا الجهل. أما إذا كان لا والله قادر يعرف، وعندكم مشايخ وعندكم مفتين، والآن الحمد لله القنوات كلها يستطيع أن يتواصل مع العلماء، هذا غير معذور. الله عز وجل يطالب، الآن هو في الإحرام، الآن يرجع، أهم شيء يرجع الآن ويجيب عمره، وبعدين نشوف إذا جامع زوجته بهذا الفترة عليه ذبيحة. إذا كان والله تطيب عليه أحد ثلاث أشياء، إما ذبيحة أو صيام ثلاث أيام أو إطعام ستة مساكين، لبس الثياب المخيط أيضا عليه أحد ثلاث أشياء، إما ستة مساكين أو صيام ثلاث أيام، أو هذه كلها يعني تخير بينها، أو ذبيحة. إذا كان والله تعطر نفس الشيء، فنبهي لهذا بارك الله فيك، ولا يجوز تساهل. والله عز وجل الآن يطالب بالعمرة، ذمته الآن مشغولة، هو قال يا ربي دخلت نوى الإحرام ودخل وقال لبيك اللهم لبيك، ما كان ينبغي له. ممكن يبقى بمكة يوم يومين أو بجدة مثلا يريح وحتى يتعافى وينشط ويصير صحته زينة ويجيب العمرة، يصير يظل على إحرامه. على العموم الآن قولي له لابد من يرجع، هذا أهم شيء، وبعدين مسألة الكفارة ممكن يسأله، ممكن نشوف وش عقليته وش علمه وش فهمه بالشغلات هذه، ولعلنا نفتيه إن شاء الله. طيب عندي فاصل قصير ناخذه ثم نعود إليكم بحول الله. حياكم الله من جديد. الأخت لي من سوريا بارك الله فيها تسأل يعني مسائل حول ربا الذهب، تقول إذا كان عندي خاتم من ذهب ورحت للصاغ ووجدت خاتم أفضل منه، تقول ممكن أعطيه هذا الخاتم وفي مقابل خاتم آخر وأعطيه الفرق، هل يجوز؟ هذا لا يجوز في قول جماهير أهل العلم يا أخت لين بارك الله فيك. فالنبي صلى الله عليه وآله وسلم حينما ذكر الأصناف الربوية في الحديث الشريف قال الذهب بالذهب والفضة بالفضة إلى آخر الحديث، ثم قال يدا بيد هاء بهاء. ولذلك تبديل الذهب بالذهب يجوز بشرطين، الشرط الأول أن يكون مثلا بمثل، يعني الوزن يكون واحد، 10 جرامات 10 جرامات، 100 جرام 100 جرام، كيلو بكيلو، ما ينقص ولا يزود. والثاني القبض في مجلس العقد، في مجلس العقد التقابض، بأن ما يجوز تقول آتيك في الليل أو بكرة، لابد أن يكون حاضرا منجزا بارك الله فيك. فيجوز بيع الذهب بالذهب سواء كان مشغولا أو سواء كان سبائك، بشرطين اثنين، أن يكون المثل بمعنى الوزن واحد، والتقابض في مجلس العقد، فأنت دفعت الفرق. في قول لبعض الفقهاء ما يسمى بالمصنعية، لكن كلام جمهور العلماء على المنع، وهو أنه لا بد أن يكون التماثل، يعني يكون في التماثل وهو عفوا الوزن يكون واحد، وأيضا في التقابض بارك الله فيك. سؤالك الثاني حول قضية الخاتم الألماس، الألماس أخت الفاضلة لا يدخل في الأصناف الربوية، الأصناف الربوية هي الذهب، الفضة، التمر، البر، الشعير، الملح، هذه الأصناف الربوية. أما خاتم ألماس مثلا، بخاتم ألماس أكثر وزن منه ما في شيء، يجوز تبدلين الخاتم مثلا الأحجار الكريمة، الألماس، يعني غيرها، مثلا خاتم قديم بجديد أكثر وزن ما في شيء، لأن هذا ليس من الأصناف الربوية، فتنبه لذلك. المسألة في الذهب والفضة بارك الله فيك. لين تسأل تقول بالنسبة لصلاة القاعد على النصف من صلاة القائم، هل هذا في الفرض والسنة؟ لا يا أخت الفاضلة، أولا لابد أن نعلم بأن الفرض يجب على المصلي أن يصلي قائما ما دام أنه يستطيع، ولا يجوز له أن يصلي قاعدا إذا كان مستطيع على القيام، لقول الله عز وجل وقوموا لله قانتين، ولقول النبي صلى الله عليه وسلم صلي قائما فإن لم تستطع فقاعدا. فأي إنسان أراد أن يصلي الفريضة فصلها قاعدا مع قدرته على القيام بطلت صلاته. أما شخص لا يستطيع القيام لمرض، لكبر سن مثلا، لإصابة معينة، فيقعد، لأن النبي عليه الصلاة والسلام قال صلي قائما فإن لم تستطع فقاعدا. الأمر الثاني بالنسبة للنفل يجوز فيه القعود ولو كان الإنسان قادرا على القيام، فمن كان قادرا على القيام وأراد أن يصلي السنة جالسا فله ذلك، ولكن على النصف من أجر القائم، يكون نصف أجر القائم بارك الله فيك. طبعا بالنسبة صلاة الفريضة إذا أو النافلة إذا كان الإنسان أصلا هو قادر على عفوا إذا كان الإنسان طبعا يصلي بالنسبة للفريضة لا يستطيع القيام له الأجر كامل فجلس يعني لا يستطيع القيام فجلس له الأجر كامل. بالنسبة للنفل إذا كان الإنسان طوال حياته مواظبا على النفل ولكن عجز عن القيام لمرض أو لكبر فالله تعالى يكتب له الأجر كاملا. اللي على النصف ذاك المتعمد لصلاة النفل يقول أنا ما أبغى أقوم أبغى أصلي جالس يجوز له في النفل لكن على النصف من صلاة القائم. اللي تقول في التشهد الأخير أدعو بهذا الدعاء رب اغفر لي ولوالدي ولمن دخل بيتي وللمؤمنين والمؤمنات يوم يقوم الحساب, تقول هذا أدعو به في آخر التشهد قبل السلام, هل هذا جائز؟ أخت الفاضلة المشروع أن الإنسان يقتصر على ما ورد, وقد سئل إمام أهل السنة الإمام أحمد رحمة الله عليه عن الدعاء بغير ما ورد عن وسلم فقال لا يدعو بما ورد وكان يؤكد على هذا وهو من العلماء الربانيين الذين هم أدرى الناس بهدي النبي عليه الصلاة والسلام. ولذلك أخت الفاضلة هذا الدعاء قلي في السجود, هذا الدعاء قلي في السجود, أما بعد التحيات قبل السلام فتأتين بما ورد اللهم أن يعوذ بك من عذاب القبر من عذاب النار إلى آخر, تقولين أنت ما شاء الله حافظة فاقتصري على ما ورد بارك الله فيك. لين تقول يعني أنا مقتنعة بأن يعني الوجه والكفين يكشفان في الصلاة والقدمين يغطيان, تقول مرة رحت للجامع وكانت التنانير الموجودة اللي يلبسها النساء في الجامع قصيرة فانكشفت رجلي, تقول أنا شافعية فحبيت أقلب إلى حنفية في مثل هذه المسألة يجوز؟ أول أخت الفاضلة بالنسبة للأقوال المذاهب ما يجوز للإنسان أن يأخذ بالتشهي أو يأخذ بالذوق أو يأخذ بالرأي, هذه قاعدة عامة, لكن عموما نحن عندنا مسألة مهمة جدا وهي أن المسائل هذه إذا كان فيها خلاف فلا نستطيع أن نبطل صلاة المرأة مثلا. يعني عندنا الآن مسألة كشف القدمين, جمهور الفقهاء يقولون يجب على المرأة أن تستر قدميها, قول عند الحنفية واختيار بعض أهل العلم من أهل التحقيق وبعضهم من أصحاب الاجتهاد المطلق قالوا بأن كشف بأن ستر القدمين ليس بواجب على المرأة في الصلاة, ولذلك أنت لو صليتي ما نستطيع نبطل صلاتك, نقول صلاتك صحيحة ولله الحمد والمنة خاصة وأنك ما تعمدت ذلك ولكن هكذا وجدت الحال في الجامع بارك الله فيك. حسن يقول بارك الله فيه أحيانا تفوتني الصلاة بسبب الوظيفة, يقول أحيانا صلاة الجمعة أيضا تفوتني. أخي حسن بارك الله فيك وشكرا لك على هذا السؤال وكثر الله أمثالك وطيب والله أن الواحد يسأل عن مثل هذه الأمور ويحرص عليها. ما يخفاك بأن صلاة الصلوات هذه جعل الله عز وجل لها أوقاتا, جعل الله لها أوقاتا, إن الصلاة كانت على المؤمنين كتابا موقوتا, كتابا يعني فرضا, موقوتا يعني له وقت ابتداء وانتهاء, كل صلاة الآن لها وقت ابتداء وقت انتهاء, هذه قاعدة مهمة جدا يعرفها الإنسان. الأمر الثاني بالنسبة لصلاة الجماعة تجب على الرجال في المسجد في أصح أقوال أهل العلم, ولذلك النصوص في القرآن والسنة مستفيضة في تأكيد هذا الحكم وتقريره, قول الله عز وجل في بيوت أذن الله أن ترفع ويذكر فيها اسمه يسبح له فيها بالغدو والأصال رجال لا تلهيهم تجارة ولا بيع عن ذكر الله, والنبي عليه الصلاة والسلام تغيظ على أقوام لم يشهدوا الجماعة وكان يقول من سمع النداء فلم يجب فلا صلاة له. هذه المسألة الثانية. المسألة الثالثة يجوز للإنسان أن يتخلف عن الجماعة لعذر كأن يكون مريض أو يكون مسافر أو يكون إنسان واقف مثلا على ثغر من ثغور الإسلام أو مثلا يحرس منشأة من المنشآت أو مثلا طبيب يجري عملية أو مثلا موظف تركه لهذا المكان وذهابه إلى صلاة الجمعة قد يكون سبب من أسباب دخول الشر على الناس وعلى البلد, لا يصلي في مكانه, يصلي في مكانه. هذا في قضية ترك الجماعة يا أخي الفاضل, تصلي في المكان الذي أنت فيه, أهم شيء أن لا يفوت وقت الصلاة, ما تصليها بعد خروج الوقت لأن تركها حتى يخرج الوقت من دون عذر لا نوم ولا شيء هذه كبيرة من كبائر الذنوب وعظيمة من عظائم الآثام. أما الجمعة فأوصيك بها خيرا, فالنبي عليه الصلاة والسلام حذر من التخلف عن صلاة الجمعة وقال من ترك ثلاثة جمعة تهاونا طبع الله على قلبه, ومعلوم يا أخي الفاضل الموظفين والحراس وحراس الأمن وغيرهم يعني أحيانا يسمى بالشفتات أو الورديات، يعني يستطيع الإنسان يقول لجماعة خلوا لي مثلا الجمعة هذه نعم والجمعة اللي بعدها واللي بعدها، يعني كل ثلاث جمعة كل أربع جمعة مثلا بهذه الطريقة، ويعني أعتقد يعني المسؤول سيتعاون معك والناس فيها يعني الطيبة والخير والرغبة في عدم يعني تفويت الخير على الناس. فيا أخي الفاضل احرص بارك الله فيك أن تكيف عملك على ضوء هذا. أهم شيء أن لا تتهاون، بمعنى تبذل الوسائل يعني ويعني تحاول قدر المستطاع أنك تصل إلى المسؤول حتى يجعل لك مثلا برنامج بحيث أنه لا يمر عليك ثلاث جمع وأنت ما صليت الجمعة. بارك الله فيك وأسأل الله تعالى أن يتقبل منا ومنك. حسن يقول عندنا مجموعة في الواتساب نحفظ نصف صفحة يعني كل أسبوع أظن ذكروا ثلاث أحاديث وكذا، يقول هكذا من دون تجويد من دون كذا، هل يجوز؟ أخي الفاضل بارك الله فيك، والله هذه الأخبار الطيبة الواحد يفرح فيها، خاصة مع هذا الغثاء ومع هذا الهشيم ومع هذا الرغي ومع هذا اللي يحصل عند الناس خاصة في وسائل التواصل الاجتماعي وهذا التفريط وهذا يعني قد يصل بعض الناس يستعمل هذا في أشياء محرمة نعوذ بالله. فجميل والله نسمع أخبار الناس يتناقلون مثلا الكلام الطيب، يحفظون القرآن، يحفظون الحديث، يحفظون مسائل العلم، هذا شيء طيب وعظيم. لكن تقولي والله هكذا نحفظ من عندي رؤوسنا، هذا ما يصلح. ديننا دين علم ودين معرفة ودين قراءة، وديننا وللحمد يؤخذ بالتلقي، فجبريل أخذهم من الله جل وعلا، والنبي صلى الله عليه وسلم أخذه من جبريل، والصحابة أخذوه من النبي صلى الله عليه وسلم، والتابعين أخذوه من الصحابة، وهكذا العلماء ينقل بعضهم عن بعض. وقراءة القرآن على شيخ مهم جدا يا أخي الفاضل، فكونكم والله مجموعة متساوين في مسألة الفهم والعلم أو عدم القدرة على فهم التجويد، أعتقد هذا ما يساعدكم، قد تحفظون أشياء يمكن على خطأ. فأنا أنصحكم يا أخي الفاضل إما تدخلون شخص معكم من طلبة العلم من المحفظين من المجودين يصحح لكم، أو أنكم لا تفعلون هذا الشيء وتلجؤون إلى المساجد ولله الحمد، أئمة المساجد ودروس القرآن ولله الحمد يعني متوفرة في المساجد، وأيضا الجهات التي تعنى بتحفيظ القرآن والسنة مهم جدا أنك تلجؤ إليه. لأن أخوي حسن أحيانا قد يكون هناك مثلا مجموعة ليس بينهم طالب علم، قد يفهمون النصوص خطأ وقد يحملونها على محامل غير صحيحة. فلذلك أخي الفاضل مع هذا الحماس وهذه الرغبة في الخير وهذا الحرص على الوقت أدخلوا أحد طلبة العلم، وأعتقد بأن يعني الأخيار والفضلاء خريج الشريعة ويعني الكليات الشرعية والعلماء كثر ولله الحمد، ونسأل الله عز وجل أن يبارك في الجهود. أم محمد تقول عندها الوالدة دورتها الشهرية 6 أيام وبعدين تطهر يومين تصلي ثم ترجع لها، تقول يعني ماذا تفعل؟ تجلس الدورة بارك الله فيك. الآن والدتك 6 أيام ورأت الطهر القصة البيضاء أو الجفاف والنقاء التام ويومين وبعدين رجع لنفس الدم، دم الحيض أسود ثخين له رائحة كريهة ينزل غير متجلط يعني سائل، نعم تجلس، هذا من الحيض بارك الله فيك، لأن الله عز وجل قال ويسألونك عن المحيض قل هو أذى فاعتزلوا النساء في المحيض. فالله تعالى علق أحكام الحيض على وجود الدم المعروف اللي تعرف النساء، فقولي لها تجلس بارك الله فيك حتى تطهر مرة ثانية. أم محمد تقول الوالدة تصلي النوافل يعني أحيانا 12 ركعة هذه الرواتب، تقول أحيانا ما تصليها لما تقوم الصلاة تصلي لأنها تعبانة. يا أم محمد قولي للوالدة بارك الله فيك وفيها وبلغيها هذه سنة، ما تأثم على تركها، ما تأثم، ولو صلت الفريضة الحمد لله أدت الواجب. لكن أنا بدلها على شيء، تصلي وهي جالسة، تصلي وهي جالسة قبل الظهر الآن، تصلي 4 ركعات وهي جالسة وتحمد لله تحصل الأجر والخير. واعتقد صلاة ما في أحد يقول والله أنا أتعب لما أصلي جالس، لا، الكبير في السن والمريض يتعب لما يقوم، أما هو جالس أبدا. قولي لها تصلي وهي جالسة، واللي جت فريضة الظهر قامت وصلتها قائمة، ويا جت تصلي بعد الظهر صلت وهي جالسة، وقولي لها الطريقة هذه وإن شاء الله تكون نافعة بإذن الله. أم محمد تقول بأن كانت حامل في شهرين والأطباء اختلفوا في الجنين، بعضهم يقول فيه نبض وبعضهم يقول لا نبض فيه، تقول تبين بأنه ما فيه نبض ونزل بعد شهرين وشيء، تقول هل الدم اللي كان ينزل هل هذا دم نفاس أم دم فساد؟ لا، دم فساد أخت الفاضل، ما هو دم نفاس هذا، أنت طاهر في مثل هذه الحالة. ولذلك الصلوات اللي تركتيها في هذه الفترة اللي نزل فيها الدم يجب عليك تقضينا يا أم محمد، الله يرضى عليك، اقضيها، لأن هذا يسمى دم فساد وليس دم نفاس، بارك الله فيك. إيهاب من ليبيا يقول أخوه الأكبر يريد أن يتزوج امرأة، يقول يسأل الآن بالنسبة لزوجته كيف تسلم على أبيه. أخي الفاضل، بالنسبة لزوجة الابن محرمة على الأب فهي كابنته، زوجة الابن محرمة على أبي الزوج فهي كابنته، تحريم أبدي، بمجرد أن دخل عليها حرمت على الأب، لقول الله تعالى، وطبعا لما ذكر المحرمات وربائبكم ذكر المحرمات، نعم المقصود يا أخي الفاضل حرمت عليكم أمهاتكم وبناتكم وأخواتكم وعماتكم وخالاتكم وبنات الأخ وبنات الأخت وأمهاتكم اللاتي أرضعنكم وأخواتكم من الرضاعة وأمهات نسائكم وربائبكم اللاتي في حجوركم من نسائكم اللاتي دخلتم بهن فإن لم تكونوا دخلتم بهن فلا جناح عليكم الآيات. المقصود بأن زوجة الابن محرمة على الأب وتسلم عليه حسب العادة، حسب العادة، السلام باليد، تقبيل الرأس مثلا، يعني حسب ما جرت العادة، أما تقبيل الفم مثلا أو تقبيل الخد هذا يمنعها العلماء، يمنعونه، وإنما تقبل رأس الوالد. إيهاب يقول أخوها يقول لديه عفوا تقول أم يقول أمه تقول بأن من عادات أهل البلد عندهم أن زوجة الابن في الأعياد والمناسبات تقبل يد الأب، يقول هل يجوز؟ ما فيها شيء، هذا من باب الاحترام والتقدير وإكرام ذي الشيب الكبير، فما دام أن عادتكم وكذا تقبيل اليد، تقوم زوجة الابن بتقبيل يد الأب أب الزوج، ما فيها شيء، الحمد لله، هذا من الأمور من العادات المباحة ولله الحمد والمنة، ما دام أن عادة عامة ما فيها شيء ولله الحمد والمنة. خلاص طيب يا إيهاب، أعتذر منك يا أخي الفاضل لأن وقت البرنامج انتهى، باقي لك سؤالين، والأخت فيصل أيضا إن شاء الله غدا في أول اللقاء بإذن الله جل وعلا. شكرا للمتابعة، ألتقيكم غدا، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.